بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعم، لا زال حديثنا في مسألة عشرة، وقلنا ما يتقاضاه البنك من فاتح الاعتماد نوعين من الفائدة: خدمات له بتعهد أداء دينه، وفائدة على المبلغ اللي يقوم البنك بتسديده. بس قلنا كيف نوجه هاي الفائدة اللي يأخذها البنك؟ قلنا لو بطريقة عقد الجعالة، لو بيمن بعقد الإجارة، فقد يصحح أخذ هذه الفائدة بهذه الطرق. ولكن هذا مورد، والمورد الآخر قد يصحح أخذ هذه الفائدة بطريقة، وهي أنه البنك لا يقوم بعملية إقراض فاتح الاعتماد ولا يدخل الثمن في ملكه حتى ما يصح ربه. قلنا وإنما ماذا يقوم البنك بالدفع عن فاتح الاعتماد، وبالتالي البنك راح يتلف ماله في قبال طلبه، وفاتح الاعتماد يعوض هذا الإتلاف. نعم، ها، فضمانة بغرامة بقانون الإتلاف. هذا وصل حديثنا. المصنف يريد يعلق على هاي الطريقة المصححة، يقول: ولكن من الواضح أن فاتح الاعتماد لا يضمن للبنك بطلبه أداء دينه. يعني فاتح الاعتماد من يطلب من البنك أنه دفعوا عني المال، البنك ما ملزم بأن يضمن عنه، لأنه إحنا عندنا بالضمان شرعا إذا أنت تضمن عني أني أعوضك ما أتلفت في ضماني. إذا أنا طلبت منك الضمان وأنت دفعت عني ضمان، أنا أعوض ما أتلفته من مالك في قبال الضمان عني. بس بالحقيقة فاتح الاعتماد لا يضمن للبنك بطلب أداء دينه إلا نفس مقدار الدين. يعني هو سدد الجد، البنك سدد الدين 1,000,000، يأخذ من فاتح الاعتماد 1,000,000 إلا بمقدار أداء دينه. فأخذ الزيادة من قبل البنك قبال هاي الفائدة بأزاء إمهاله في دفعه يكون ربا، لأنه هو الآن البنك راح يسدد عنك الآن، وأنت راح تسدده بعد شهرين أو ثلاث أو سنة. هذا الدفع بنفس الدين والإمهال يصير من القرض الربوي. ماذا؟ الحكمي. راح تأخذ التفائدة شنو؟ المهلة. فأخذ الزيادة بأزاء إمهاله في دفعه، أو في أنه يأخذ سدده عنك 1,000,000، راح يأخذون منك 1,100,000 بس بعد مرور سنة، في هذا راح يكون من الربا المحرم. نعم، لو عين فاتح الاعتماد، هسه يستدرك المصنف من هذا التعليق بعدم الصحة، يقول: لو عين فاتح الاعتماد للبنك أساء قيامه بأداء دينه جعلاً. يعني هو من أول الأمر فاتح الاعتماد يقولهم أدوا عني هاي الخدمة واجعل لكم هذا المقدار، راح نرجع لمن؟ للجعالة مو للضمان. ها، يقول: إذا فاتح الاعتماد جعل جعلا للبنك بأزاء قيامه بأداء دينه بمقدار أصل الدين والزيادة المقررة نسيئة لمدة شهرين مثلا، اندرج ذلك في عقد الجعالة ويحكم بمن؟ بصحته. يعني فاتح الاعتماد من أول الأمر يقول لهم: جعلت لكم مقدار 100 إذا سددت ديني اللي هو 1,000,000، وأعطيكم إياه بعد مرور 3 أشهر أو شهرين. يقول هذا من أول الأمر جعالة، ونقدر نصححه بعقد الجعالة. إذن المصنف ما عنده مشكلة في تصحيح أخذ الزيادة لخدمة البنك بأزاء عقد الجعالة وأزاء عقد الإجارة. عنده إشكال بيمن في طريقة التصحيح لو قلتم إنه البنك يأخذ هذه الزيادة مقدار أن فاتح الاعتماد يعوض ما أتلفه البنك في ضمانه، عد هذا محل إشكال. يقول هذا ما يتم، هذا ما يتم، هذا يعني خذ هذا وتعلمه وأزيدك عليه أنه يمكن التخلص من، طبعا هذا هاي في علم البلاغة يسموه اقتضاب. يعني شنو؟ يعني خذ هذا وأزيدك فائدة، هذا المعنى. يقول هذا ويمكن التخلص من الربا في أخذ هذا النحو من الفائدة بوجه آخر. عندنا طريق آخر وهو إدراجه في البيع. نقدر نصحح أخذ الزيادة اللي يقوم بها البنك مقابل هاي الخدمة بالبيع، فإن البنك يقوم بدفع ثمن البضاعة. أنت مشتري بضاعة ب10,000,000، هم يدفعوا لك إياها، بالعملة الأجنبية إلى المصدر، بس أنت تعطيهم عراقي، هم جلاله يسددون عنك أجنبي، ها دولار يسددون عنك وأنت تعطيهم عراقي، فيقوم بدفع الثمن بالعملة الأجنبية مثل الدولار إلى المصدر، يعني الجهة التي صدرت البضاعة، فيمكن قيامه ببيع مقدار من العملة الأجنبية في ذمة مستورد، الشخص اللي يريد يستورد البضاعة ماذا ويدخلها، يعني هم مو راح يسددون عنا دولار، البنك يقول الدولار اللي سددناه عنك راح نبيعه إليك، وأنت تشتري بيمن بالعراقي بالثمن الأزيد، يمكن ذلك، فيصير بيع عملة دولار بدينار بس مؤجل، وبيع الدولار الدينار مع اختلاف الجنس بالمدة المؤخرة ما عنده مانع به المصنف، ما بأي إشكال. نعم، فيمكن قيامه ببيع مقدار من العملة الأجنبية مثل الدولار في ذمة المستورد بما يعادله من عملة البلد المستورد مع إضافة الفائدة إليه، يعني هم سددوا عنك 10 ورقات راح يبيعوا لك 10 ورقات مثلا ب15 مليون، يعني يساوي 10 ورقات وزائد عنه، ها. وبما أن الثمن والمثمن اللي هو الدولار والدينار مختلفان بالجنس، لأن الدولار غير الدينار، فلا بأس به على رأي المصنف حتى لو كان نسيئة، لا بأس به. هذا كله إذا كان البنجو أهليا، يعني رأس ماله من الأهالي، وأما إذا كان حكوميا أو مشتركا في بلد إسلامي فحيث إن البنك يؤدي دين فاتح الاعتماد، البنك الحكومي هو يسدد الدين مال فاتح الاعتماد، بس البنك الحكومي احنا سابقا قلنا الاموال اللي تحت ايده شنو؟ مجهولة مالك، فراح يسددون دينك انت كفاتح اعتماد من الاموال مجهولة المالك. نعم، واحنا قلنا البنك ترى ما يملك مجهول المالك، الاموال اللي تحت ايده ما يملكها، فما يقدر يملكها لغيره، هذا مر علينا. وبما أنه فاتح، وبما أن البنك يؤدي دين فاتح الاعتماد بما يكون بحكم مجهول المالك لا يصير مدينا شرعا للبنك بشيء، لأن قلنا البنك ما يملك، فما يقدر يملك غيرك، وحتى من يسدد الدين عنك هذا مو معنى أنه ذبتك اشتغلت للبنك، فلا يكون التعهد بأداء الزيادة إليه من قبيل التعهد بدفع الربا محرم، لأنهم من الأصل سددوا من مجهول المالك، فمجرد أنه تعهدوا لك بدفع بتسديد الدين مقابل أنت تتعهد لهم تعطيهم زيادة، المصنف حسب رأيه يقول هاي الزيادة ليست ربا ولا تكون من قبيل التعهد بدفع الربا المحرم، لأن شرط الربا أنه الشخص يملك المال ويقرض إليك وانت تعطي الزيادة، بس بالحقيقة البنك ما يملك المال اللي تحت ايده، لان يعني المال اللي تحت ايده شنو؟ مجهول مالك، ها. فبالتالي من تتعهد له بدفع الزيادة كفاتح اعتماد مقابل هاي الخدمة اللي جاي اديها اليك، المصنف يقول هذا ليس من قبيل التعهد بدفع الربا المحرم. اذا الخلاصة المصنف ايضا استفادينا ما عنده مشكلة بالبنك الحكومي والبنك المشترك اذا فتح الاعتماد، وحتى أخذ الفائدة مقابل خدمة دفع الدين لفاتح الاعتماد هم لا إشكال فيها، لأن هذا مو من قبيل دفع الزيادة ويدخل في الربا المحرم، عنده مشكلة بمن؟ بالبنك الأهلي. هذا البنك الأهلي من يقوم لك بدفع الدين يعني كأنما أقرضك وأنت ذمتك اشتغلت إليه، فمن أنت تعطي زيادة حتى شلون تتخلص من أنها ما تكون قرض ربوي، لو بعقد الجعالة لو بعقد الإجارة. وأما بمسألة الضمان بقانون الإتلاف يقول هذا محل إشكال ما يتم. ثالثا، من الخدمات اللي تقوم بها البنك هو خزن البضائع، فقد يكون البنك وسيطا يعني وسيلة واسطة في إيصال البضائع، يوصل البضاعة يعني الأمتعة والمواد اللي تم استيرادها أو تصديرها من قبيل الأجهزة، السيارات، المواد الصناعية، المنزلية، الغذائية، من المصدر الشركة اللي صدرت المنتجات إلى المستورد اللي شخص استوردها إلى بلده، فربما يقوم يعني البنك بتخزينها يعني بتخزين البضاعة في مخازنه على حساب المستورد. نعم، يعني راح يقدمون خدمة للمستورد أنه راح يستلمون البضاعة ويخزنوها بمخازنهم، وبعدين يجي المستورد يستلمها منهم، راح يقدموا له خدمة خزن البضاعة. كما إذا تم العقد بينه، يعني بين المستورد وبين المصدر، وقام البنك بتسديد ثمنها، يعني ثمن البضاعة له، يعني للمستورد، هم قدموا لك خدمتين، سددوا لك الثمن وخزنوا لك البضاعة. نعم، فعند وصول البضاعة يقوم البنك بتسليم مستنداتها، يعني مثلا وصول البيع، القبض، المستندات مع العقود، يسلموها لمن؟ للمستورد اللي استوردها ودخلها للبلد، وإخباره بوصولها، يقولوا له المستندات وصلن وإحنا استلمناهن ودفع لك الثمن وخزن لك البضاعة. هاي خدمات جاي يقدمها البنك لمن؟ للمستورد. فإن تأخر المستورد في عن تسلمها، يعني المفروض هو يستلمها واحد بالشهر، اتأخر ما وصل واحد بالشهر إلى يوم مثلا منتهى الشهر، يعني مؤخره، اتأخر عن استلامه بالموعد المقرر، قام البنك بخزنها، راح يقدم لك خدمة الخزن وحفظها، بس على حساب منه؟ المستورد. أزاء أجر معين، هو مو المفروض يستلمها واحد بالشهر، هو نهاية الشهر ما يجي استلمها. طبعا هاي وجود البضاعة في المخازن اللي هي تابعة للبنك، هاي خدمة، راح ياخذ منك أجرة معينة في مقابل ماذا؟ تأجير المكان، تأجير المكان. وقد يقوم بحفظها، هسه هاي من جهة المستورد، قد يقوم بنفس العملية المن من جهة المصدر، وقد يقوم يعني البنك بحفظها أي البضاعة على حساب المصدر، يعني الشخص اللي يصدر بضاعة يسلمها للبنك، البنك يضعها وين؟ في المخازن مالته، لابد المستورد يجي يستلمها. كما إذا أرسل منه المصدر البضاعة إلى البنك دون عقد واتفاق مسبق، ما سووا ياهم عقد لمن تبيعوها أو اتفاق مسبق مع جهة المستوردة تأتي تأخذ من البنك، فعندئذ البنك راح يقوم، راح يقوم بخزن البضاعة وعرضها لأجل شرائها، وراح يعرض البنك هذه البضاعة لأجل بيعها بعرض قوائم البضاعة على الجهات المستوردة في البلد. يا بلد يريد يستورد يقولهم هاي البضاعة موجودة عندنا، هكذا مواصفاتها، هكذا نوعيتها، هكذا مقدارها، هكذا كميتها، موجودة في مخازننا، تنفعكم لأجل الشراء. فإن لم يقبلوها، يعني الجهات المستوردة البضاعة ما قبلوها، حفظها منه البنك، يعني خزنها، على بس على حساب منه؟ المصدر، لأن هم جاي يقدموا له خدمة، بضاعته موجودة في مخازن البنك، على حساب المصدر أزاء أجرة معينة، يقولوا له راح تبقى بضاعتك ما حد اشتراها، المستوردين عرضنا لهم النوعية وما قبلوها، يقولهم بقوها في مخازنكم وابقوا عارضين ليها للبيع وأنا أعطيكم أجرة معينة في قبال خزنها. نعم، هسه نأتي كيف نوجه المبلغ المعين والأجرة اللي راح يأخذها منه البنك. الجواب، مسألة 11، يجوز للبنك أخذ الأجرة أزاء عملية التخزين، لأن هذا عمل عقلائي محترم، ويجي يقدمون خدمة وفائدة للمستورد أو المصدر، وجاي يأجرون أماكنهم، مثل الشخص اللي أجر مكانه لأجل الخزن البضاعة، المحل أو المستودع، وهم جاي يقدمون لك هاي الخدمة، فأنت لابد تعطيهم شنو؟ أجرة في قبال ذلك. في كل، نعم، يجوز للبنك أخذ الأجرة أزاء عملية التخزين في كلتا الصورتين المتقدمتين. يا صورة، الصورة الأولى مال يستلموها من المصدر ويبقوها حتى يستلمها المستورد، وبرا بالعكس، المصدر يدزها إلهم حتى يجي يأخذها المستورد، فهم لو يأخذون العمولة والأجرة من المصدر لو من المستورد. في إذا كان قيامه، يعني قيام البنك بها بينه فائدة التخزين بطلب من المصدر، إذا هو طلب قالهم خزنوها يمكم إلى أن المستورد يستلمها، أو لا، طلب المستورد أنه خزنوها بضاعتكم إلى أن يجي المصدر يأخذها، فحينئذ هذا راح يكون بالطلب، وكأنه طلب إجارة مخازنها، يعني كأنه إجارة، والإجارة بالتالي إيش راح تكون؟ موجبة للضمان، كن يضمن لهم الأجرة، أخذوا الأجرة لعملية التخزين. أو كان قد اشترط ذلك في ضمن عقد البيع، يعني المصدر، المستورد، اشترط ذلك ضمنا، يعني ما ذكر باللفظ الصريح بس هو موجود ارتكازا بحسب التعاقد كالبيع، وكان شرطا ارتكازيا. الشرط الارتكازي يعني الشرط المرتكز ضمنا في العقد في نفس المتعاقدين لكن لا يذكره لفظا، مثل يقول لهم صدروا لي اياها بس ورا شهر يجون ياخذوها. هذا شنو معناه؟ ما قال لهم خزنوها الي، بس هو يقول لهم بعد شهر يجي ياخذوها، ياخذها المستورد، او يقول لهم بعد شهر يجي المصدر ياخذها. معناتها خلال الشهر وين راح تبقى البضاعه؟ في مخازن البنك. هذا شرط ضمني على الايجار. نعم. والا يعني شنو والا؟ يعني لو لم يكن طلب تخزين البضاعة من البنك بطلب من المصدر والمستورد، ولم يشترط ذلك في ضمن عقد البيع لا لفظا ولا ضمنا ولا ارتكازا، بعد لا يستحق شيئا، يعني لا يستحق البنك مقابل خدمة التخزين أي شيء. نعم. أربعة، من الخدمات التي يقدمها أيضا البنك هو بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن تسلمها. بمعنى إذا تخلف صاحب البضاعة عن تسلم البضاعة، عن تسلمها أو دفع المبالغ المستحقة للبنك بعد إعلان البنك وإنذاره بذلك، يعني هو مثلا مستورد بضاعة، البضاعة موجودة بمخازنه ما يجي يستلمهن، وطبعا كل ما يتأخر هذا راح يضيع فوائد شنو المكان اللي مال البنك. البنك يريد يعطيك بضاعتك حتى يجيب بضاعة لغيرك، حتى يريد يستفاد بالمكان. انذرك، دزلك انذار البنك واعلن لك انه تعال استلم بضاعتك، صاحبها تخلف يعني لم يأتي لاخذها، اعلن البنك وانذره بذلك وهو ما اجى. طيب البنك ماذا يقوم؟ راح يقوم البنك ببيع البضاعة لاستيفاء حقه. مرة أكو حق إنه هو دافع لك ثمن البضاعة، وأكو حق إلى آخر اللي هو خزن لك البضاعة، هو الخزن مقابل ثمن. نعم. فالبنك ماذا يفعل؟ البنك ما يأخر نفسه لأنه هو مستثمر، فماذا يفعل؟ راح يبيع البضاعة يستوفي حقها من ثمنها، يأخذ ثمن اللي دفع لك إياه في قبال البضاعة ويأخذ أجرة منه التخزين. هسه يأتي السؤال، هذا الإجراء يجوز من قبل البنك ويملك هاي الفائدة؟ مثل 12، يجوز للبنك في الحالة المذكورة، حالة تخلف الأصحاب عن استلام البضاعة، أن يقوم ببيع البضاعة كما يجوز للآخرين أيضا شراؤها. لماذا؟ لأن هم ماخذين ذلك عليك شرط ضمني، قالوا لك إحنا نخزنها بس تستلمها بالموعد المقرر، إذا تخلفت نبيعها، هو قال لهم خزنوها، وافق، خذوا عليك شرط ضمني، فإذا ما أجيت يبيعوها، فإذا يجوز للبنك يبيعها، واللي يريد يشتريها هم جاز الشراء، إذا جاز البيع جاز الشراء، لأن البنك وكيل من قبل أصحاب البضاعة في بيعها، يأخذ منك وكالة ويشرطون عليك ذلك في ضمن العقد، عند تخلفهم عن دفع ما عليهم، قالوا هم يقولوا له إذا ما تدفع الثمن اللي دفعناه ترى نبيع، شلون الائتمان التأمين؟ والرهن نفس الكلام، إذا ما تأدي المال نبيع العين ونستوفي المال، وهم اشترطوا عليه ذلك، قالوا له إذا تخلفت نبيع البضاعة وناخذ ثمنها اللي احنا دفعناه وناخذ أجرة مخزنها، هو وافق على ذلك، راح يصير شرط ضمني عليه ارتكازي، مرة يذكروا لي صريح باللفظ ومرة ارتكازي موجود بيناتهم يتعاقدون عليه. يقول لأن البنك وكيل من قبل أصحاب البضاعة في بيعها عند تخلفهم عن دفع ما عليهم من بقية المبالغ المستحقة له للبنك، يعني لأن البنك دفع لك سعر البضاعة وخزن لك إياها وتسلم البضاعة، وذلك بمقتضى الشرط الصريح. مرة يذكروا لك باللفظ ومرة كاتبي ضمن العقد، هذا لفظ صريح واضح بين ظاهر، ومرة لا ما يذكروه، بس هو طريقة البنك بالتعاقد هكذا، يعني شخص ما يقدم على التعاقد معهم إلا ويعرف هذا الشرط ضمني موجود، لأن هو يعرف إنه البنك بس تأخر عنهم يبيعون البضاعة وهو أقدم على التعاقد معهم. نقول له أنت أقدمت مع وجود الشرط ضمن الارتكازي وقبلت بي، يقول لي أدري بيهم، نقول له إذن راح يصير حق عليك، لأن أكو هذا الشرط الارتكازي الضمني الموجود في أمثال هذه الموارد، لأن البنك هو هكذا تعامله، ما تستلم البضاعة يبيعها، يأخذ حق البضاعة اللي دفعها ويأخذ أجرة الخزن. فإذا جاز بيعها من قبل البنك شرعا جاز شراؤها أيضا من قبل منه؟ الناس. إذا بعض الناس أو التجار يريد يشتريها نقول له اشتريها، شراءك جائز. خامسا الكفالة عند البنوك. إذا تعهد شخص أو أشخاص مشتركون لجهة حكومية أو غيرها بإنجاز مشروع، يعني أكو بعض المشاريع الحكومة تقدم مناقصة عليها، تقول منو يستلم يبني لنا مدرسة، من يعني منو التجار والمقاولين الأهالي، من ينجز لنا مشروع بناء مدرسة، تأسيس مدرسة أو بناء مستشفى أو بناء جسر ونحو ذلك، هاي يسموها المقاولة. فيتم الاتفاق بينهما، شخص أو أشخاص يتفقون ويا الحكومة يقولوا لهم إحنا نبنيكم المدرسة، إحنا نبنيكم الجسر أو المستشفى. فإن المتعهد له، طيب من اللي يتعهد لكم إنه ويكون كفيلكم أنتم إذا ما غبنيتوا ترى الدولة تغرمكم لأن ضيعتوا وقتها، من اللي يتعهد، من يتكفلكم؟ البنك. البنك راح يقدم لك خدمة يقول إحنا نتعهد ونتكفل، إذا هذول الجهة ما بنا وما أنشأوا المشروع إحنا نعطي شنو الشرط الضمني بالتأخر. نعم. فإن المتعهد له يعني للجهة اللي مثل الحكومة قد يشترط على المتعهد يعني الشخص أو الجماعة دفع مبالغ من المال في عدم إنجاز المشروع. مو الدولة من تعطيك المقاولة تشترط عليك إنه خلال شهر خلال سنة تبني المستشفى، إذا انتهت المدة شرط جزائي ولم تبني المستشفى تدفع كذا مبلغ مال التأخير لأنه أخرت وعطلت الدولة. ها هو المقاول يوافق على ذلك، بس منو يضمن إنه هذا المبلغ راح يدفع المقاول؟ يمكن المقاول يتخلف أو يهرب. البنك يسمو كفيل، من يكفله؟ البنك. البنك راح يقدم لك خدمة يكفل لك المال خلال سنة، إذا ما بنيت المشروع من اللي يعطي المال الشرط الجزائي؟ من اللي يعطي الدولة؟ البنك. نعم. بس مقابل ذلك البنك هم يريد فائدة من عندك، لأن راح يقوم بمن؟ بكفالتك، والكفالة عمل عقلائي يحتاج ماذا؟ تعطي أجرة عليه. نعم. فلهذا قد يشترط منه على الجهة مثل الحكومة على المتعهد الشخص دفع مبالغ من المال في حال عدم إنجاز المشروع وإتمامه في الوقت المقرر، يقول له خلال سنة كامل المستشفى، عوضا عن الخسائر التي قد تصيبه. من مثل خسائر شنو؟ تضيع الوقت، التسويل، تأخير المشروع، نقص الفائدة. ولكن ولكي يطمئن المتعهد له اللي هو الجهة الحكومية بذلك، يطالب المتعهد الشخص اللي راح يتعهد لهم يبني لهم المستشفى، يقولوا له جيب لنا كفيل يكفلك حتى إذا أنت ما أنجزت المشروع الكفيل هو يدفع المال، لأن احتمال أنت تهرب. ها من اللي راح يتكفل له؟ البنك هو راح يكفله. وفي هذه الحالة يرجح المتعهد اللي هو الشخص والمقاول إلى البنك. البنك راح يصدر لهذا المتعهد مستند ضمان يتكفل منه البنك فيه، يعني في هذا المستند للمتعهد له اللي هو الجهة الحكومية بأداء مبالغ التعويض. يقول لهم إذا انتهت السنة وهذا المتعهد اللي تعهد لكم ما دفع لكم الشرط التعويضي الجزائي، إحنا البنك قوم بسداد هذا الشرط. إذا امتنع المقاول المتعهد عن دفعها، يعني دفع منه مبالغ التعويض بعد تخلفه، يعني بعد تخلف المتعهد المقاول عن القيام بإنجاز المشروع، ما يبني المستشفى خلال سنة في الموعد المقرر. هسه لحد الآن هذه شي يسموها كفالة البنك. البنك جاي يكفل منه؟ المقاول جاي يكفل الشركة. هسه يأتي السؤال، هاي المبلغ اللي جاي ياخذه البنك من جهة الكفالة صحيح أو غير صحيح؟ يقول مسألة 13، تعهد البنك يعني تعهد المن للجهة، الجهة الحكومية مثلا صاحبة المشروع بأداء المبالغ المطلوبة، المبالغ التعويضية على تقدير امتناع المقاول أو الشركة ما بنت المستشفى خلال سنة عن أدائها، انتهت السنة الحكومة شراح الطالب أولا المقاول تقول له ادفع الشرط الجزائي، ادفع مبالغ التعويض مال التأخير عن بناء المشروع في المدة المقررة، إذا دفعها فبها، بعد البنك ما إلى دور، إذا تخلف عن بيعها من راح يدفعها؟ البنك، لأن هو كفالة على نعم على نحو الكفالة المالية في مقابل الكفالة المصطلحة في أبواب المعاملات. الكفالة بالاستعمال المعاملي يعني اللي ورد عندنا في الروايات والنصوص يسموه الاصطلاح الشرعي، الكفالة هي التعهد بإحضار شخص، بس أحيانا إذا صار تعهد بدفع مال شي يسموه كفالة مالية. هذا مر علينا إذا تذكرون، أكو كفالة بدنية وأكو كفالة مالية، التي هي عبارة عن التعهد لشخص بإحضار شخص آخر له حق عليه عند طلبه. يعني أنا أطلب زيد بس ما أعرف زيد راح يسددني أو ما يسددني بالوقت بعد مرور شهر، أقول له جيب لي كفيل يكفلك أنه بعد انتهاء الشهر إذا ما سددت لي وإنت غبت أو شردت وهربت الكفيل هو يحضرك إلي إحضار البدن. نعم، في قبالة إذا صار التعهد والكفالة بإعطاء مال شو نسميه؟ كفالة مالية. وتفترق الكفالة المالية عن الضمان، مو إحنا عندنا هم ضمان تعهد بدفع مال. يقول أكو فرق بين الكفالة المالية والضمان، في أن الضمان تشتغل ذمة المضمون له بنفس الدين المضمون. مر علينا الضمان، شخص زيد يطلب خالد ويريد واحد يضمنه أنه أنت إذا ما سددت للدين أكو واحد يكون يضمنك ينقل ذمة الدين بذمته. يجي محمد يقول الزيد إذا خالد ما سدد لك المال والدين، الدين ماله ينتقل من ذمته إلى ذمتي أنا أدفع لك إياه، هذا يسموه الضمان. وإذا تذكرون قلنا أكو ضمان بنوعين، بالمعنى الأول وبالمعنى الثاني. فلو مات الضامن، فلو مات منه الضامن قبل وفائه يعني قبل دفع الدين، أخرج يعني المال من تركته، أخرج المال كدين من تركة الضامن مقدم على الإرث، هذا هم ذكرناه في باب الضمان، على أرث الدائن. وأما الكفيل المالي اللي يتكفل بدفع المال فهذا ما بيشتغل ذمة، الضمان بيشتغل ذمة، الكفالة المالية ما بيشتغل ذمة، فلا تشتغل ذمة المكفول اللي المكفول له بنفس المال، ما تشتغل ذمة المكفول له بنفس المال الذي يريد دفعه، بل أداءه يعني أداء الكفيل إليه يعني أداء الدين إليه إلى المكفول له. بغاية الأمر أنه أنا أتعهدكم بدفع المال بس ذمتي ما تشتغل، إذا هو ما دفع أنا أتكفل أدفع لكم المال بس ذمتي ما تشتغل. هذا الفرق، يعني أنا إذا متت ما يخرجوا من تركتي، مو مثل الضامن، الضامن يقولون ذمتي تشتغل يصير دين برقبتي، فالمن يموت الضامن من خرجه من تركته، هذا الفرق بينهما. فلو مات منه يقصد الكفيل قبل ذلك يعني قبل أداء المال لم يخرج ذلك من تركته شيئا، لأن هو مو دين بذمته بس تعهد بدفع مال، إلا بوصية منه، إذا هو موصي قال خرجوا من ثلثي ندفعه. ويصح عقد الكفالة بإيجاب من الكفيل، يعني يقولهم كفلت لكم، أو حتى الجهة البنكية تقول كفلنا لكم المتعهد المقاول فلان، تقول علما للجهة الحكومية، هذا قولا لفظا، وبكل ما يدل على تعهده والتزامه، كفلت التزمت بدفع المال، نعم وما شابه ذلك، نتعهد لكم نلتزم لكم، من قول يعني تلفظ أو كتابة يكتبون بالعقد، البنك يتكفل يتعهد يلتزم، أو فعل يعني شنو؟ يعني اعطوه نعطيكم، هذا المعنى. وبقبول من المكفول له بكل ما يدل على رضاه، قبلت رضيت، يوقع بالورقة، هذا فعل، التوقيع فعل، وما يدل كل على تعهده والتزامه. مسألة 14، يجوز للبنك أن يأخذ عمولة معينة من المقاول المتعهد لإنجاز المشروع أزاء كفالته وتعهده. مو البنك راح يكفله يقول له أنت إذا انتهى المشروع وما سددت ما أنجزت ترى إحنا ماذا متكفلين، نطل البنك الشرط الجزائي العوضي، يقول لهم أي دفعوا التكاليف المالية وأني أسددكم عند مقدرتي، راح يقدموا لك خدمة البنك هي كفالة. يجوز للبنك يأخذ عمولة على هاي الكفالة؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأن عمل عقلائي محترم، يجوز أخذ المال في قبالة، ويمكن تخريج ذلك من باب الجعالة. هو البقاول يقول للبنك جعلت لكم مثلا 10 ملايين في قبال كفالتي، يقول له لقبلنا، ها يصير من باب الجعالة. فبأن يعين المقاول العمولة المطلوبة جعلا، يعني 10 ملايين للبنك، لأن البنك هو راح يتكفله على قيامه، يعني على قيام وأداء البنك بعمل الكفالة، عمل عقلائي محترم له قيمة مالية، فيحل له يعني للبنك أخذها، يعني أخذ العمولة حينئذ، يعني حين تعيين المقاول لهذه العمولة المطلوبة من باب الجعالة. مسألة 15، إذا تخلف المقاول عن إنجاز المشروع في المدة المقررة، مو كان المطلوب من عنده يبني مستشفى للجهة الحكومية خلال السنة، انتهت السنة وما باني المستشفى، وامتنع عن دفع المبالغ المطلوبة إلى المتعهد له صاحب المشروع، الحكومة طالب عليه شرط جزائي، إذا انتهت السنة وانت ما باني المستشفى تدفع لنا كذا مبلغ، هو قال للحكومة أنا ما أدفع لكم. هسه راح الحكومة شو تسوي؟ تروح للكفيل اللي هو البنك، تقول له أنت كفلت المقاول، أنتم تدفعون، البنك راح يدفع، لأن البنك متعهد ملتزم ويا الجهة الحكومية. فقام البنك بدفعها إليه، يعني قام البنك بدفع الشرط الجزائي التعويضي والمبالغ التعويضية دفعها لمن؟ لمن؟ للجهة المتعهد لها اللي هي الحكومة. فهل يحق للبنك الرجوع بها على المقاول؟ يعني يرجع يقول احنا دفعنا عنك هذا الشرط التعويضي، ترجع انت تدفع انه؟ هل يجوز للبنك الرجوع بها على المقاول ام لا؟ المصنف قال نعم، الظاهر انه يحق له ذلك، يجوز للبنك يرجع للمقاول يقول له احنا دفعنا عليك شرط جزائي 100 مليون دفع انه. لماذا؟ لان تعهد البنك وكفالته كان بطلب منه المقاول، هو طلب منهم قال لهم دفع كفلوني، واذا ما قدرت ابني المشروع انتوا دفعوا عني وانا اعطيكم، بطلب منه، فهو ضامن لما يخسره البنك، لان هذا طلب بمن؟ بالضمان، طالب لما يخسره البنك بمقتضى تعهده، فيحق له ان يرجع اليه ويطالبه به. هو المقاول أخذ على نفسه أنه إذا ما بنيت المشروع وأنتوا كفلتوني ودفعتوا المال أنا أعطيكم إياه، تعهد، نقول له عمل بتعهدك، البنك دفع لك فأنت تدفع له. أما بيع السهام إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.